الحمد لله الذي جعل لعباده الأسماع والأبصيرة والأفئدة لعلهم يشكرون، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وسيحاسبهم عليها وعنها يسألون. فمن جعلها في مرضات الله عز وجل فأولئك هم المفلحون، ومن جعلها في معاصيه فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الدر المكنون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه الذين يعملون للمنون. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سبب النجاح ومدرج الفلاح وطريق الصلاح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها الموحدون، إن من أجل نعم الله علينا نعمة الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإن هذا الدين ليتصف بميزات فائقة وبخصائص رائعة، منها ميزة الوسطية. هذا الدين هو دين الوسطية، هذه الأمة هي أمة الوسطية في عقيدتها وفي عباداتها وفي معاملاتها وفي أخلاقها وفي شأنها كله. وفي هذا اليوم سوف نعيش مع قادح من قوادح الوسطية، خطر يهدد المجتمعات، وموذن بالعقوبات والبليات، وهو مما يبدد الثروات. حديثنا في هذه الدقائق عباد الله عن الإسراف والتبذير. أيها المؤمنون، لقد جاءت القواعد القرآنية والمبادئ النبوية للتحذير من الإسراف والتبذير وبيان مغبة البخل والتقتير. وفي ذكر صفات عباد الرحمن والأتقياء ذكر الله عز وجل تميزهم في هذا الباب: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نفقات أهل الإيمان وأهل الرحمن وسط قوام بين الإسراف وبين التقتير. الإسراف والتبذير عباد الله صفة يبغضها الله وحذر منها الرب جل في علاه في مواطن كثيرة. إن الله لا يحب المسرفين، لا يحب صنعهم، لا يحب هذا الفعل. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا، ثم انظر كيف ربطه بشيء منفر: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لأنهم وافقوا دعوة الشيطان للإسراف والتبذير. ثم إن الإسراف في الطغيان والكفران من صفات أهل النار، وأن المسرفين هم أصحاب النار. وذكر في صفات أهل النار: إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين. وذكر الله عز وجل في سياق ذكر الكافرين: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. ولما ذكر الله عز وجل فرعون وطغيانه وتكبره وعلوه قال: وإنه لمن المسرفين. الذي يقرأ في كتاب الله عز وجل يجد أن الإسراف لم يأتي إلا في سياق الذم والتحذير، لأنها خصلة مشينة، ولذلك حذر منها الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: القصد القصد تبلغ. قال علماء الحديث: عكس القصد السرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي مما حسنه الألباني: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. وهذا الضابط عباد الله. الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمة الإنسان عليه. الله يحب أن يرى ثوبك جميلا، يحب أن تأكل من النعم، ولكن بحدود، لكن لا تتجاوز الحدود حتى تقع في الإسراف والتبذير الذي حذر الله عز وجل منه وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن عواقب الإسراف وخيمة وإن آثاره جسيمة. الإسراف عباد الله سبب للطغيان، لا سيما إذا فقد الإنسان معاني الإيمان. هذا الدين يدعو إلى استخدام المال ولكن بضوابط الشرع. وأما الأمم الأخرى ربما تركز على المادة، ولكن الإسلام يبين أن يحفظ الإنسان إيمانه مع هذا المال. قال جل في علاه مبينا أثر الجدة على الإنسان إذا لم يحجزه الإيمان: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يؤدي به إلى الطغيان. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الله سبحانه وتعالى يعرف من بعض عباده أنه لو فتح لهم باب الرزق لوقعوا في الطغيان، فيعلم الله عز وجل أن القصد والوسط لهؤلاء خير لهم. ثم إن الإسراف جحود لنعمة الله عز وجل وكفران لنعم الله عز وجل، والنعم إنما تزيد بالشكر وتزول بالكفر، وعقوبات الله عز وجل تأتي نتيجة الكفر، والنعم زوالة لا تدوم إذا لم يشكرها المرء. وفي الإسراف عباد الله نسيان لمعاني الإخاء الذي يكون بين المسلمين في بقاع الأرض. كم من إنسان لا يشارك المسلمين في آمالهم وآلامهم، ربما يتمتع بالطعام والشراب مع أبنائه في هذه النعمة والاستقرار التي نسأل الله أن يديمها، ولكنه ينسى غيره من المسلمين. آلاف من الناس يموتون بسبب الجوع، وكثير من الناس لا يبالي بهم ولا يشعر بهم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أيها المصلون، إن الإسراف والتبذير له صور كثيرة، من أقبحها الإسراف في الذنوب والمعاصي. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ودعا الله عز وجل المسرفين للتوبة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فمن أعظم الإسراف أن تسرف على نفسك بالذنوب والمعاصي والمنكرات، وأن تبتعد عن هدي الله عز وجل. ومن صور الإسراف الإسراف في الطعام والشراب. لا سيما في الولائم، لا سيما في شهر رمضان، لا سيما في بعض المناسبات، يضع البعض على مائدته أصناف كثيرة من الطعام ثم لا يأكل إلا اليسير منها والأكثر منها إلى القمامة، مع حاجة كثير من الناس إلى الطعام والشراب. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة يقول الله عز وجل: ألم أسقك من الماء البارد؟ حتى الماء البارد ستسأل عنه أمام الله عز وجل، فكيف بالطعام والشراب الذي يسرفه كثير من الناس ولا يبالي فيه ولا يلتفت؟ وأيضا الإسراف في المراكب وفي الملابس، بعض الناس لديه هواية تغيير المراكب والسيارات وتغيير الملابس إلى حد السرف، إلى حد التجاوز. كما قلنا أظهر نعمة الله عليك، ولكن لا تسرف، لا تتجاوز، لا تطغى، وانظر إلى سير الأوائل، وانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب. ومن الإسراف عباد الله ما نراه في الأفراح وفي الأعراس من الإسراف في النفقات، سواء الولائم أو حجز بعض القاعات أو بعض الإعدادات أو الفساتين أو غيرها، والله أمر مبالغ فيه في هذه الأزمان إلى حد غريب. فينبغي أن يقف الناس مع هذه الحدود العظيمة، وأن لا يتجاوزوا حد الإسراف في هذه الأبواب. وأيضا من الإسراف عباد الله أن يسرف في مال الدولة. إذا ولي الإنسان وظيفة أو مسؤولية ينبغي عليه أن يتقي الله وأن يصرف من المال العام الذي وكل إليه بقدره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق ليس لهم إلا النار. عباد الله، لماذا يقع كثير من الناس في الإسراف؟ ربما للجهل بعواقب الإسراف ومضاره. عباد الله، اقرأوا التاريخ، اقرأوا الدول التي بطرت معيشتها، اقرأوا الذين جحدوا نعمة الله عز وجل كيف قلب عليهم هذه النعم خوفا وقتلا وتشريدا، وأذهب الله سبحانه وتعالى عنهم النعم الكثيرة، ومنها التقليد. بعض الناس يريد أن يباهي الناس، فلان أنفق في وليمته 20,000 هو ينافسه 30,000 وآخر 40,000، ما لك وللناس؟ انظر إلى ربك، انظر إلى شرع الله عز وجل، انظر إلى هذه الأموال التي ستسأل عنها بين يدي الله عز وجل. إنها غفلات يعيشها كثير من الناس فيقعون في الإسراف. نسأل الله العفو والعافية. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فتأملوا عباد الله إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما شبع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتاليين. ما كانوا يشبعون يومين متتاليين من خبز الشعير الذي يأكله الناس آنذاك. وتقول أم المؤمنين عائشة: كان يمر على بيت النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر لا يوقد فيها النار، لا يوجد فيها طبخ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة: وكنا نأكل ونقتات الأسودين الماء والتمر، هذا بالشهر يأكلون الماء والتمر. وكان فراش النبي صلى الله عليه وسلم من الأدم وحشوه الليف، فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم كانوا يخافون من الإسراف، كانوا يخافون من التبذير، كانوا يخافون أن يبقى شيء من زائد المال عندهم. ولذلك عباد الله شعروا بالبركة. اليوم كثير من الناس رواتبهم تتعدى 50,000 ولا يشعر بالبركة في بيته، بل مبتلى والعياذ بالله بالديون والآفات، فقد معاني البركة لأنه فقد التواضع وفقد البذل وفقد الإنفاق وفقد المعاني العظيمة التي عاشها الأوائل. قبل 30 سنة كان البعض مرتباتهم 10 دراهم و20 درهم، وكانوا يجدون البركة وكانوا ينفقون على عيالهم، وكان يزيد شيء من مالهم بسبب النفقة الصحيحة لهذه الأموال. فليقتدي الإنسان عباد الله بالأوائل، ينبغي أن نشكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا، ينبغي أن نعتدل في هذه الأموال، لأن الناظر عباد الله في حال الناس اليوم يجد البعد في هذه النفقات عما يريد الله عز وجل. والإنسان يفرح ببعض النماذج الطيبة الذين يحرصون ألا يرموا شيئا من المال إلا ويجعلوه في باب من أبواب الخير. زادت شيء من الملابس أوصلها للجمعيات، أو أعطاها لبعض الجيران أو لبعض الفقراء. زاد عنده شيء من الطعام في الولائم، اتصل إلى خدمة حفظ النعمة ليأخذ الزائد ويوزعه على الفقراء، بل بعضهم لديه جهود فردية، إذا زاد الطعام غلفه وكأنه جديد وذهب به إلى بعض التجمعات العمالية أو إلى بعض مساجد الفقراء فأعطاهم إياها. هذه نماذج نفتخر بها، هذه نماذج من الخير نريدها في هذا المجتمع، حتى يحفظ الله سبحانه وتعالى علينا هذه النعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم احق دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اكس عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم ارحم موتى المسلمين واشفي مرضاهم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى. اللهم أسبغ عليه لباس العافية. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.